طيب ايه الرضاعة اللي يحصل فيه التحريم؟ بدل ما خرجنا من الرضاعة زي الناس ما عرفنا نفضل القاعدة ازاي؟ يعني ما يجيش واحد يقول لك مثلا ايه؟ والله ده انا عايز رضعتي ايه؟ يقول لك انا عايز اتزوج فلانة بس اخويا كان راضع معاها من امها. ملوش علاقة الموضوع؟ يقول لك انا عايز اتزوج فلانة بس فلانة ده هي اخويا راضع معاها من امها. لا القصة دي بتاعت اخوك. نزل انت ايه المرة من جدة امه وشوف قصة قرايبها ايه؟ قرايبه هو ايه؟ عشان تعد لتسأل أسئلة كثيرة في هذا الرضاعة اللي يثبت به التحريم. عندنا ثلاث أقوال. القول الأول يثبت بقليله وكثيره. يثبت بقليله وكثيره. واستدل أصحاب هذا القول وده قول أبو حنيفة ومالك رواية عن أحمد استدلوا بما رواه البخاري ومسلم عن عقبة بن الحارث أنه قال تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمة السوداء فقالت قد أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال وكيف وقد قيل دعها عنك. قالوا وترك الرسول صلى الله عليه وسلم السؤال عن عدد الرضعات وأمره بتركها فهذا يدل على أنه لا اعتبار إلا بمطلق الرضاعة حيثما وجد اسمه فقد وجد حكمه. القول الثاني وهو مذهب داود الظهير والرأي عن أحمد أنه لا يثبت إلا بثلاث رضعات فأكثر. لا يثبت إلا بثلاث رضعات فأكثر لما صح عنه صلى الله عليه وسلم قال في الحديث رواه الجماعة عن البخاري لا تحرم المصطة ولا المصطة كان. سألوا يبقى الثلاثة يحرمه. لا تحرم المصطة ولا المصطة كان يبقى الثلاثة إيه يحرمه. طيب بعد كده القول الثالث وهو مذهب الشافعي وأحمد صغار مذهبه ومذهب ابن حزم وأكثر أهل الحديث وهو أن التحريم لا يثبت إلا بخمس رضعات متفرقات. خمس رضعات متفرقات. واستدل هؤلاء ابن رواه مسلم وأبو داود والنسائي عن عائشة أنها قالت كانت فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم ثم نسخ بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن دلالة من نفسه كان متأخر وكان البعض لم يعلم بنفس اللفظ فكان يقرأ ذلك على أنه من القرآن ولكن في الحقيقة نسخ اللفظ وغطي الحكم. فحديث عائشة عند مسلم معناه أن كان في القرآن الأول أن عشر رضعات بيحرمه ثم نسخ ذلك وأصبح خمس رضعات بيحرمه ثم نسخ اللفظ دون الحكم واستمر بعض الصحابة يقرؤون الآية وهم الذين لم يعلموا بأن اللفظ قد نسخ ويدل على قول عائشة رضي الله عنها وعرب قائل الحكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول ابن تيمية الحديث في الصحيح قال لامرأة أبي حذيفة وامرأة أبي حذيفة هي سهل بنت سهيل وكان عندهم سهل قد تبنوه قبل أن يمسحين التبني وكان يأوي إلى أبي حذيفة وإلى سهلة امرأته ويراها متبذلة في ثيابها العادية حتى نزلت الآية ادعوهم لآبائهم وهو أقسط عند الله. سهلة غابت للرسول عليه الصلاة والسلام وأخذت تسأل عن وضع سالم معها بعد نزول هذه الآية وقد اعتاد أن يراها وهي واضعة عنها ثيابها فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أرضعيه خمس رضعات. معناها لما يرضع خمس رضعات يبقى يحرم عليه. دليل ان الرسول عليه الصلاه والسلام اعتبر ايه ان الرضاع كان خمس. في مشكله ثانيه في الرضاع الكبير هنجيبها بعد شويه لان الكلام كان سبع في الوقت ده ومع ذلك قال لها ارضعيه ايه خمس رضعات. لكن احنا بنستشهد دلوقتي بجزء معين من الحديث وهو انه امرها بان ترضعه خمس رضعات. طيب هذا هو الراجح واختاره ابن تيميه وابن القيم وفي الشيخ ابن باز حفظه الله وكثير من العلماء بما يرد على القولين السابقين. اما قول من قال ان مطلق الارضاع يحرم واستدل يعني بحديث ام يحيى بنت ابي إيهاب وانه صلى الله عليه وسلم لم يستفسر عن عدد الرضعات وان الايات التي تحدثت عن احكام الرضاعه كانت تاتي مطلقه ولا يعني تميز عددا فنقول والله يعني عندنا احاديث او حديث صحيح يحدث وهذا حديث مبهم مفيش تحديد فلا شك أنا نقضي بالشيء اللي أتى فيه التعليم على الذي لم يأتي فيه التعليم ولا يكون هذا الإطلاق على ظاهره ولكن بيّنته أحاديث أخرى. أما قول الفريق الآخر وأنه لا يحرم إلا الثلاث استدلوا بأنه إيه لا تحرم المصح ولا المصطفى. هذا الحديث مع أنه رد على أصحاب القول الأول، إلا أنه يحتاج أيضا رد عليه لأنه لا يشهد لأصحاب القول الثاني. فنقول المراد هنا المصح بمعنى أخذ الشيء اليسير، بمعنى المصح يعني بمعنى إيه؟ ممكن الطفل لو تحط على الساق ورأيت حركة الفم تجد أعجم مصح بعد مصح بعد مصح، بتقولش ده مصح مصحتين ولا ثلاثة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يبين لنا أن المصح والمصحتين لا تؤثر. العبرة بأن يعني شخص يرى ولا يترك الثدي إلا مختارا ويعاود ذلك مرة بعد مرة. ويمكن أن يجاب جواب آخر نقول أنه أراد صلى الله عليه وسلم أن اليسير لا يحرم ولم يقصد حقيقة الاثنين المصح والمصحتين. أجل المصح والمصحتين والكلام ده ما إيه ما يحرمش، لكن ما نقدرش نقول معناها أن الثلاثة تحرم. فيجاب أحد الجوابين ويكون الراجع الخمس رباعات. طيب الخمس رباعات هي ما صفتها؟ ازاي نقدمها؟ ليس المراد ان تكون كل ربعه بمعنى الشبع، بحيث مثلا بتيجي الست تقول لك انا هنربع الولد، فتقعد ترضعه ربع، ترضعه نص ساعة، وبعد كده عايزه تعد خمسه من دول. ليس هذا هو المقصود، وانما الرابعه ان يلتقم الطفل الثدي فيمص منه ولا يتركه الا مختارا. اذا ترك مختارا بعد ثواني تتحسب رابعه، غير لو تركوا العار واحد قرصه ولا ضربه ولا حاجه فالسبب ايه الثدي، فدي فيها نزاع يعني هل نكمل عليها تبقى رابعه ولا نسيبوها رابعه. لكن اذا تركوه مختارا فتعتد عليه ايه رابعه. في بعد كده عاد الى الثدي سواء بعد دقائق او بعد ساعات، والتقم الثدي ولم يتركه الا مختارا رابعه ثانيه، وهكذا حتى يصبح له خمس ايه رابعه. طيب نيجي بعد كده، هل يشترط التحريم بالإرضاع أن يكون عن طريق الثدي، ولا لو المرأة أفرغت اللبن يعني في ملعقة أو في كوب وأوصلته إلى سلام وأوصلته إلى جو هذا الصبي يعتد به؟ أقول نعم يعتد به هم العظم بوصول اللبن إلى الجو، فهو ينشذ العظم وينبت اللحم سواء كان عن طريق الثدي أو كان وجورا اللي هو يوضع في الشم أو كان طاووسا اللي هو يوضع في الآن. طيب وهل يثبت التحريم باللبن المختلط بغيره لو خرقت المرأة لبنها بشيء من العصيرات أو المشروبات وأعطته لهذا الطفل، أو خلطته بلبن آخر ليس بلبن آدمي أو ليس بلبنها، فنقول هذا هل هذا يحرم؟ فنقول العبرة هنا بالغالب، يعني بعض العلماء شبه المسألة بمسألة الماء إذا خلطه صاحب، زي مثلا لو مية وفيها أثر عجين أو دقيق، فقال والله ده ما خرجش عن اسم الماء فيستحق التطهر منه ويرفع الحدث، فقالوا فهذه كتلك، فوالله إذا اللبن خلط بغيره لكن لم يخرج عن مطلق أنه هو لبن المرضع وهذا الشيء وطبعا الله خلطه شيء يسير فيحرم مثل هذا اللبن. طيب أي مرأة يطلع منها لبن فلبنها يحرم؟ إذا كانت المرأة أصلا يائسة من المحيط، كانت غير حامل، كانت غير بالغة، نعم في كل هذه الأحوال يحرم، فالعبرة أنه لبن من امرأة ومن آدمية. طيب سن الرضاع، هل يؤكد الرضاع الكبير واحد بعد ما عدى إيه سنتين ولا عنده 50-60 سنة ورضع من واحد، أو ما رضعش شربته اللبن وشربته مثلا وشرب من ذلك كثيرا؟ فجمهور العلماء انه لا يحرم مطلقا في اي حال من الاحوال، رضاع الكبير لا يؤثر في التحريم مطلقا، واستدلوا بالاحاديث منها الضعيف ومنها الصحيح، ومن الاحاديث الصحيحه لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام. فتق الامعاء يعني كان كتير وسع الايه المصارين رحمه الله، وكان قبل الفطام لان هو لو الولد الطفل ولو قبل سنتين ورضعته ثاني لا يؤثر هذا الرضاع كما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، حتى لو عنده 10 شهور بذل الطفل واستغنى عن لبن الام واصبح يعني يتغذى بغيره يكون يرضع بعد كده فلا ايه فلا يؤثر على ما رجحه شيخ الاسلام. وهذا الحديث يبين الشرطين انه لا رضاع الا ايه ما فتق الامعاء، او لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام. والحديث الاخر متفق عليه انما الرضاعه من المجاعه، انما الرضاعه من المجاعه، وهو لسه صغير مفتقد بايه لهذا اللبن وعنده جوعه اليه، لكن هو في ما عندوش مجاعه لمثل هذا اللبن. اما قول ابن حزم والليث بن سعد فقالوا ان رضاع الكبير ورضاع الصغير كلاهما يؤثر. وبرضه زي ما الجمهور اطلق وانه لا يؤثر مطلقا فدول قالوا يؤثر من غير ما يضعوا ايه حدود او شروط، واستدلوا بالحديث اللي ذكرناه منذ قليل حديث سهلة بنت سهيل وان الرسول عليه الصلاه والسلام امرها ان ترجع سالما حتى يصبح محرما لها وحتى لا تتحرج من بقائه او دخوله عليه. ونعم والليل في حديث اخر كذلك عن عائشه رضي الله عنها لما قالت لها ام سلمه انه يدخل عليك الغلام الايفع الذي ما احب ان يدخل عليك، فقالت اما لكنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة إن امرأة أبي حذيفة قالت كذا كذا، وفقط حديث إيه امرأة أبي حذيفة الذي سمعت كانت عائشة تأخذ بهذا، ولذلك نسب هذا المذهب إليها ألا وهو رضاع الكبير. والراجح ليس هذا ولا ذاك، وإنما هو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وما رجحه ابن القيم، وتقريبا الشوكاني طيب انا حلو ان هو ابن القيم على الاقل رجحوا هذا ايه رجحوا غير هذا ولاك، فقالوا انما يؤثر رضاع الكبير للحاجه انما يؤثر رضاع الكبير للحاجه. ونسب الى عائشه رضي الله عنها انها فرقت وانها تفرق بين الرضاع للتغذيه والرضاع للمحرميه، فهي يعني لا نقول مذهبها ان اي كبير رضع يحرم عليه من أرضعته ومن يتصلون بها، وإنما إذا أرادت أن تجعل شخصا محرما لها فكانت ترسل إليه باللبن ليرضعه أو ترسله إلى بنات أختها فيرضع هذا الكبير فيصبح محرما لها. وهذا هو الرجع أن رضاع الكبير يؤثر للحاجة وليس مطلقا، وبهذا نجمع بين الأدلة التي نفت تأثير الرضاع إلا قبل الفطام وبين حديث سهلة وأنها أربعة سالما وأن الرسول عليه الصلاة والسلام وجهها إلى ذلك. ولا نقول أنه خاص بإيه بسهلة، ولماذا يكون خاصا بها، بل نقول أنه يدل على أن نجمع بين الأدلة بهذه الصورة والله تعالى أعلم. ألف المسألة أخرى وهي هل يثبت التحريم بالرضاعة بشهادة المرأة الواحدة واحدة بس؟ ألف أنا رضع فلان له وهو اللي من جوزها دي رضع هي رضع ايه منه، او رضعت على بنت، او اتت اي امرأة وقالت انا رضعت الاثنين دول حتى لو بينهم 10 سنين في الرضاعة مش مشكلة، المهم انهم رضعوا على اثنين تبيه. فهناك ثلاث اقوال، الاول نعم يؤخذ بشهادة المرأة الواحدة مادام انها مرضية يعني امرأة ترضى شهادتها، ويستدلوا بحديث ذكرناه منذ قريب في عقبة بن حارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي هاب، فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فتنحي، فذكرت ذلك له فقال كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما، فنهاه عنها. وهذا قول عن أحمد وهو قول الأوزاعي. بل قال الشوكاني يعني كأنه هون أن تكون مرضية، فبيقول يعني في بعض الروايات وأظنها كاذبة، ومع ذلك قال له عليه الصلاة والسلام يعني فنهاه عنها او قال له يفارقه. الثاني قول الجمهور انه لا يثبت ذلك شهاده المرضعه ولا يفتحون باب شهاده واحده في هذا الامر، قال والا لو شاءت كل امراه ان تفرق بين زوجين لفعلت، لكن هذا يمكن ان يجاب عنه لاننا نفترض ان تكون هذه المراه ايه مرضيه، فبالتالي لا يفتح الامر لكل صاحبه سوء او شر ان تفعل ذلك، وانما لا يقبل الا ممن يرضى قولها او ترضى شهادتها. القول الثالث وهو رواية عن مالك وكل من رجل هو الأشبه أن يحمل الحديث عقبة على الاحتياط أو الندب، يعني يكون ذلك مندوبا أن يتركها نظرا لما قالته هذه المرأة، ولكن لا يجب عليه ذلك كما يعني برضو في مسألة الاحتياط في عدد الرضعات. لو امرأة شكت والله مش عارفة رضعته خمسة رضعته خمسة ولا رضعته أربعة، فيقول الشيخ ابن باز أنه لا تحرم هذه المرأة مع وجود هذا الشك، ولكن الاحتياط أن يترك الزواج منه. والذي أرجحه يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المرأة إذا كانت معروفة بالصدق فنعم يقبل شهادتها في ذلك. نعم قول واحد الأوزاعي رأي عن أحمد والثاني قول الجمهور والثالث رأي عن مالك. نيجي بعد كده المحرمات مؤقتا. عندنا أنواع من التحريم المؤقت 10. النوع الأول الجمع بين الأختين، الجمع بين الأختين، والآية معروفة أن الجمع بين الأختين إنما قصاها، وسواء كان الجمع بالزواج أو كان الجمع في ملك اليمين، يعني ما يجيبش اثنين يطأهم يشتريهم جوار يطأهم. ومع الجمع بين الأختين الجمع بين المحرمين، يعني إذا قدر أن أحد المرأتين رجلا لحرم عليه أن يتزوج بهذه المرأة، فتحرم إيه؟ تحرم الجمع بين المرأة وبنت أختها أو المرأة وخالتها أو المرأة وعمتها. وفي حديث الجمع بين إيه؟ أنها لا تنكح المرأة على خالتها ولا على عمتها. وفي رواية أنكم إذا فعلتم ذلك استطعتم أرحمكم، لأن في العادة أن الضرائب يحدث بينهم تحاكم أو تباغض فيكون في ذلك قطيعة للرحم الذي بينهما. الثاني والثالث زوجة الغير ومعتدة، ما يجوش واحد يتزوج واحدة لهذو بمفهوم منها، وكذلك المعتدة لأنها في حكم الأولى، لأنها بقي على ذمة الزوج وعصمته ويقضي إرجاعها متى شاء. وهذه وتلك من المحصنات التي قال الله سبحانه وتعالى عنهن: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. رابعا المطلقة ثلاثة، اللي هي تحرم مؤقتا على زوجها الأول. مؤقتا ليه؟ لأن لو تزوجها رجل فطلقها وأراد أن تزوجها الأول من جديد فلها ذلك. ثم هنا التقييد عقد المحرم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يقصد، لا يعقد النكاح لنفسه ولا يعقده لغيره. أما ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم فيعرضه ما رواه مسلم أنه تزوجها وهو حلال، والبعض قال ذلك محكوم بالرسول عليه الصلاة والسلام، والبعض قال ذلك منسوخ، ولكن الجمع أولى كما قال بعض العلماء أنه إنما تزوجها في طريق مكة فعقد عليها وهو حلال، وانتشر أمر عقده عليها وهو محرم، ثم بنى بها بالشرف وهو حلال، وبهذا يزول الصعاب. طبعا الأحناف خلاف الجمهور فأجازوا للمحرم أن يعقد النكاح، لكن الحديث يرد عليه. السادس زواج الأمة مع القدرة على الزواج بالحر، كان رجل يعقد نكاحه على جارية أمة وهو اشترط رغم أنه يستطيع أن يتزوج بالحر، هذا عند الجمهور لا يجوز وهو من الممنوع منعا مؤقتا. ليه؟ لأن هو قدر على الحر، لكن لو افتقد القدرة على الحر لجاز له أن يعقد على هذه الأمة. أبو حنيفة يقول يجوز إلا أن تكون تحتها حرة، والجمهور يقول لا يجوز إلا بشرطين، والشرطين مذكورين في كتاب الله تبارك وتعالى: عدم القدرة على نكاح الحرة وخوف العنة، يعني لو استطاع أن يصبر لكان خيرا من أن يتزوج بهذه الأمة حتى لا يكون سببا في إرقاق الولد. والله ذكر الشرطين في قوله تبارك وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. يبقى يمكن يعقد على أمة إذا ما استطاعش قوما أن ينكح المحصنة هي بمعنى الحرة. وفي آخر الآية قال: ذلك لمن خشي العنة منكم. ده شرط ثاني كمان، والكلام ده كله لمين؟ للذي يخشى على نفسه العنة، وأن تصبروا وتتركوا العقد على هذه الأمة خير لكم. مسألة تبع زواج الزانية يتبعوه زواج الزانية، فلا يحل للرجل أن يتزوج الزانية سواء كان هو الذي زنى بها أو زنى بها غيره. وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو مذهب ابن حزم واختار ابن تيمية وابن القيم وبه أفتى الشيخ ابن باز وغيرهم من العلماء. فهذا هو القول الأول، وإن كانت المسألة قولان مشهوران، وكثير من السلف والخلف قالوا بالجواز وإن لم تتب، ولكن الراجح أنه لا يجوز التزوج بها إلا بعد أن تتوب هذه المرأة إن كانت زانية، ولا يجوز أن تزوج بالزاني إلا بعد أن تعلم توبته، وإن كان هو الذي زنى بها فلا يجوز أن يتزوج بها إلا بعد أن يتوب ويعلم توبتها، وإلا بعد أن تتوب وتعلم توبته. ومن هنا نعلم يعني أن على ما ترجح من هذا القول اللي بيمارسه كثير من الناس، ان الرجل يقع في فحشة مع امرأة ويقول لك انا مخطوبة بسرعة بالايه؟ بالزواج. هذا الزواج على شيخ الاسلام انه باطل ما لم تعلم توبة كل من الطرفين، لكن ينظر ويعني يطرح الأرض فترة وينظر إلى خشن توبة المرأة وخشن توبة الرجل، إذا بعد ذلك يتم العرض. طبعا من أدلة الجمهور، من أدلة الإمام أحمد على هذا، أن الله تبارك وتعالى يقول: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فجعل الإحصان قيدا. وقوله تبارك وتعالى: تنكحوهن بإذن أبيهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. وقال: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والمشركة لا ينكحها إلا زان أو مشرك، الزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك يعني التزوج على المؤمنين. يعني هو صدر الآية يعتبر إخبار إن هذا دائما هو الغالب، تلاقي الزاني يعف على الزانية والمشرك يعف على المشرك. والجزء الأخير فوق: وحرم ذلك، مش حرم الشرك ولا حرم الزنا، بمعلوم حرم ذلك يعني حرم التزوج بالمشركة أو التزوج بالزانية. ويدل على ذلك أيضا سبب نزول الآية، وهو صحيح وهو ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي، أن مرثد ابن أبي مرثد الغنوي، وكان رجل يحمل الإصارة بمكة، وكان له صديقة بمكة يقال لها عناق، وكانت بغيا، فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له: يا رسول الله، أن أنكح عناقا أعقد عليها وأتزوجها؟ فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نزلت الآية: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فدعا الرجل وقرأها عليه وقال له: لا تنكحها. وكذلك الزاني المجنون لا ينكح إلا مثله، حديث صحيح. ولكن هذا كله مقيد بإيه؟ بما بأنه إذا تابت فيجوز نكحها، وإذا تابت فيجوز لها أن تقتل هي به، لقوله تبارك وتعالى: ولا يزنون إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وسأل ابن عمر عن رجل فجر بامرأة يتزوجها، قال: إن تاب وأصلح. قال: إن تاب وأصلح. وحين حدوث التوبة فليس من الأمانة كما قد يظن البعض أنه إذا تقدم أحد الزواج بها يقولون له: هذه زنت ثم تابت، لا يقال له ذلك. فعن عمر رضي الله عنه أن رجلا من أهل اليمن أصابت أخته فاحشة فندم، وأتت بالشفرة وأمرتها على أوداجها، أرادت أن تذبح نفسها من شدة يعني مقتها في نفسها، فأدركت وهي حية، ثم انتقل بها أبوها إلى المدينة ونفست وأصبحت من العباد. ثم بعد ذلك أتى الرجل ليخطبها من عمها، فكره عمها أن يدلس على من أتى، وأراد أن يقول له: هذه كانت من شأنها كذا وكذا. فنهاه عمر عن ذلك وقال له: لو أفشيت عليها العاقب تدى. وأمره أن يزوجها إلا بنكاح العبيدات المسلمات. طبعا دي حالة الإيه؟ السيوبة. وإلا لو هي في حالة إذا ما أتى يخطبها على أنها بكر، سيكون من التفريس أن يزوجه إياها على أنها بكر وهي سيء. لكن إذا تقدم رجل لخطبتها على أنها سيء، لكن هي قد قررت أن يسعيها لكن ثبت وحسن توبتها، فحينئذ لا يبطر ذلك الخاطر. واشترط الإمام أحمد أيضا مع انقضاء مع التوبة انقضاء العدة، لو ظهرت توبتها سريعا واتاح الناس لأمرها، إلا أنه لا يجوز لأحد أن يعقد عليها إلا بعد أن تنتهي عدتها من الزنا. وهذه العدة فيها ثلاث: هل تستبرئ بحيضة واحدة ليعلم براءة الرحم وأنها لم تحمل، أم تستبرئ بثلاث حيضات كالنساء المطلقات، والأمر أنها تستبرئ بحيضة واحدة، لأن ذلك ليس للمراجعة وليس لحق الزوج، وإنما هو للإطمئنان إلى أن رحمها لم تعلق به مبطل ذلك الزاني. وهذا القول رجحه شيخ الإسلام، وأنه لابد من انقضاء العدة، إما استبرأ بحيضة، وإن كانت حمل فلا بد أن تضع حملها، خلافا يعني لأبي حنيفة والشافعي، حيث أجاز العقد عليها في عدتها لأن ماء الزنا ليس محترما، وأباح الشافعي أكثر من ذلك وهو أن يعقد عليها ويدخل بها وهي حامل، لأن هذا يعني الحمل من الزنا ليس محترما. ولكن هذا يعني يرد عليه بأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن توقف المرأة المسبية الحامل حتى تضع. إذا كانت امرأة حامل مسبية وابنها سيصبح رقيق للزوج الذي تباهى ولن يعود إلى الأول، فكيف يعني نقول أنه يجوز أن يضع هذه الحامل التي لن يكون ابنها ابنا له ولم يكن رقيقا له؟ هذا من ذلك أولى. ثم أنه إذا كان ما الزنا ليس محترما تمام الزوج محترم، فلا يتزوجها وهي في عدتها فيختلط ماؤه بماء الزنا. الذين خالفوا ذلك من المالكية والشافعية والحنفية قالوا يعني ان الايه المراد بها الخبر ان الزاني ليس زانيا او مشركا وليس المراد انه سلمنا بهذا الجزء، لكن وحرم ذلك على المؤمنين يدل على تحريم الزواج به، فهم قالوا لا حرم ذلك اللي هو الشرك او ايه او الزنا وهذا بعيد. الامر الاخر استدلوا بحديث وهو ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم في زوجته انها لا ترد يد لعن، انها لا ترد يد لعن، فقال له فرق، فقال اني احبها، فقال له امسك، فقال فاقره الرسول صلى الله عليه وسلم على امساك هذه المراه التي لا ترد يد لعن، فدل على جواز التزوج بالزانيه. ويرد على هذا اولا بان الحديث منكر وضعفه العلماء، بل هو مخالف لكثير من نصوص الشريعه التي فيها تعظيم امر الدياسه وان يقر الرجل الخبث في اهله، فلا يمكن ان يمسك مثل هذه. ولو صح الحديث فليس معناه انها لا ترد زانيه، وانما المراد كما يقول شيخ الاسلام ان بعض النساء يكون عندها تبرج وتحب ان ينظر اليها الناس، واذا سلمها رجل ونظر اليها ارتاحت الى ذلك، واذا وضع يده عليها لم تنفر من ذلك، وهي لا تطوعه على الفحشه ولا تطوعه على الزنا. فمثل هذه المراه يكره الابقاء عليها. ولهذا فالرسول عليه الصلاه والسلام قال له فارقها، لما قال انه يحبها قال امسكها، فدل على انه امره امرا ليس للوجوب، وانما بينه انه يكره له ان يقيم عليها، وهذا ان صح الحديث. اما ان كانت تزن ويعلم ذلك فلا يمكن ان يقر على هذا، ويقول الشيخ الاسلام اذا كانت المراه تزن فلا يصح ان يمسكها وهي على هذا الحال لانها بغي او وهو يكون ديوس. ولهذا لم يبح الرسول عليه الصلاه والسلام لمرتد ان يتزوج بعناق التي ظهر زناها. وعلى هذا إذا تزوج الرجل امرأة فوجد بها مقدمات الزنا، كأنها يعني تبرز نفسها للرجال، أو إذا داع أبوها أو لمسوها فإنها لا تنفر من ذلك، فهذه المرأة يكره الإبقاء عليها ويستحب تطليقها. لكن إذا وقعت في الزنا وتابت وظهرت في توبتها فيجوز له أن يبقى عليها، وإن وقعت في الزنا ولم يظهر توبتها فقد صارت بغية فلا يجوز له أن يمسكها. زواج الملعنة حاجة تامة، لو الرجل اتهم انه اذا تزوج امرأة فوجد فيها مقدمات الزنا فيكره الإبقاء عليها، فإن زنى وتاب يعني وقعت مرة في الزنا وتاب فيجوز له الإبقاء عليها، وإن وقعت في الزنا ولم تتب أو تكرر ذلك منها فاضطرت بغيه فلا يجوز الإبقاء عليها.